الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذه حلقة في غاية الأهمية، أستثمر الوقت دون مقدمة على الإطلاق. هذه الحلقة في غاية الأهمية وهي ردود على المخالفين، ردود على المخالفين. سأستثمر الوقت بسرعة جدا، سنتناول الرد على الشيخ الحبيب الجفري في قضية السجود، والتي يعني استعمل فيها أسلوب التلبيس والتدليس، ونسب إلى الإمام الذهبي كلاما مبتورا إلى آخر ما ذكر. النقطة الثانية، أننا سنتعرض لهذا الرجل العجيب، العجيب جدا، بل جدا جدا، المدعو علي الكيالي. هذا الرجل أنا أتعجب لحاله والله، يعني أنا سأدع لكم الأمر حتى تكشفوا أمره. رددت عليه من قبل في أمور كثيرة، لكن الرجل يصر على أنه مفكر وعلى أنه باحث، وللأسف أنظمة هي التي تحمل الرجل، والرجل لا صلة له بالعلم الشرعي ولا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. لا أقصد أبدا أن أكفرها، معاذ الله، أقصد في العلم. النقطة التي تلي ذلك، أنني سأرد على بعض المخالفين في نقاط في غاية الأهمية، وسأجعلها مفاجأة حتى يتسنى للجميع أن يصبر وأن يشاهد. المهم، بادئ ذي بدء، أبدأ بالحبيب الجفري وبكل أدب مطلق، ولذلك أنا يعني لن أرد عليه مطلقا بكلام من بنات أفكاري، بل سأعرض عليكم ما قاله بالحرف الواحد. ولذلك يعني بالنسبة للكنترول يتفضلوا يعرضوني بإذن الله جل وعلا ما قاله في قضية السجود.
سأعطيك على سبيل المثال، كنا في الحج وزارني بعض الأفاضل من القضاة، فاشتكى أحدهم من الغلو الذي يراه في من وجهة نظره يحصل عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لي: أنا الأسبوع الماضي رأيت من يرتكب شركا أكبر وهو يسجد إلى قبر النبي. فقلت له: على رسلك، السجود إذا كان بقصد العبادة هذا شرك، وهذا لا يفعله مسلم. والسجود إذا كان بقصد الاحترام هذا إثم حرام، لأنه قد كان جائزا في شرائع سابقة. يعقوب وزوجته وأولاده سجدوا ليوسف، والملائكة سجدت لآدم، والأمور المتعلقة بالعقيدة لا خلاف بين الشرائع فيها.
طيب، ما رأيك شيخ بحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ هل هم باب النهي عنه من باب التحريم؟
تحريم بلا شك.
يعني إذا السجود إذا كان المقصود به العبادة فقط
فهو شرك،
أصبح شرك،
وهذا لا يوجد بين المسلمين. وإذا كان المقصود به الاحترام فهو إثم حرام. في الشرائع التي كانت قبلنا كان جائزا، ولهذا سجد كما قلت لك أبناء يوسف، أخوان يوسف، ووالده وهو نبي من الأنبياء له.
وشرع من قبلنا هو شرع لنا
على خلاف، لأن شرعنا هنا جاء ناسخا لهذا الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله.
يعني كنت أتمنى أن يكون أمينا في كلامه، بل هو يتكلم ويحكم، يقول: وهذا ليس موجودا بين المسلمين الآن، وسجود العبادة ليس، وليس هناك معقول أن يكون هناك مسلم كذا. هذا كذب، وهذا إفك وتلبيس وتدليس. فضلا عن الكلام، ما هذا بكلام لأهل العلم على الإطلاق، والذي قال أنه يعني لا يدخل على الإطلاق في القضايا العقدية، بل هذا يدخل في لب القضايا العقدية وفي لب القضايا الفقهية. هذه المسألة مسألة فقهية عقدية، فقهية عقدية. ولذلك أقول أولا، كلامه مردود عليه من ألف إلى ياء بكل أدب لعدة أمور. أولا، المسألة كما قلت ليست فقهية كما قال فقط، لكنها مسألة فقهية عقدية. النقطة الثانية، أنه يعطي غطاء لهؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر. لا أقول أنهم مشركون، لكني أقول وقعوا في الشرك الأكبر، بدليل أنه أحد هؤلاء ولا ينكر عليهم، وما رأينا إنكار، ما رأينا إنكارا منه عليهم يوما ما، بدليل أنه يرفع الأمر بالكلية عن المسلمين، ويتحدث أن ما يفعلونه من سجود للصالحين أو لأدعياء الصلاح أو للأضرحة إنما هو حرام وفقط، وأعطى الحكم على ذلك. النقطة التي تلي ذلك، قلت أنه ما ثبت يوما أنه أنكر على هؤلاء، وسأتيكم بأدلة، وأتيتكم قبل ذلك ببعض الأدلة، أتيتكم بالذين يسجدون للرجل من دون الله جل وعلا، وأتيتكم بالذي يقولون نحن عباد أضرح. نعم، نحن نعبدهم، هكذا يقول، نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، إلى آخره، وما تحدث الشيخ بكلمة على الإطلاق في حق هؤلاء. أكثر من ذلك، أنه يقر هذه الأمور بدليل أن الحبيب الجفري نفسه يعني عند المقطع له وما أردت أن أعرضه يعني أدبا حتى مع الرجل يعني لا أكثر ولا أقل وهو يقول مدد ويستغيث بالحسين ويقول مدد يا حسين. والمعلوم عند أهل العلم أن مدد لا تقال إلا في ثلاثة أحوال: مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد، أي أطلب العون منك لا من غيرك. ولذلك العلماء قالوا إذا كان الإنسان من أهل النظر والتأمل والاستدلال يعني من أهل العلم وطلب المدد من مخلوق والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر، يعني هو في هذه الحالة وقع في الشرك الأكبر. ومن أراد المراجعة فليرجع إلى فتاوى هيئة كبار العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة، إلى آخر هذه الأمور. وهذا هو الشيخ. الشيخ عندي مقطع آخر له وهو يتوسل بالأموات، وهو يتوسل بالأموات، ومعلوم حكم التوسل بالأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فهو يذب ويدافع عن هذه الصور بكل ما أتيه. أيضا لماذا لم يقل بعمل إصلاحي، لماذا لم يقم بعمل إصلاحي كأن يجعل التصوف هذا تصوفا سنيا قائم على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعل ذلك، إلا أنه يأتي بأحكام ثم يضعها وكأنه أغلق المسألة. يقول ما من مسلم يفعل ذلك على الإطلاق، ثم فينا يقول وليس هناك من المسلمين من يفعل السجود تعبدا لغير الله. هذا كلام مردود عليه. أولا يا جماعة سأعرض لكم قبل أن أدخل في المادة العلمية بعضا من هذه الأمور، أنا كنت جايب كمية كبيرة جدا، لكن الجماعة عشان حفاظا على الوقت واستثمارا للوقت يعني هيعرضوا لنا الحين بعض هذا السجود، بعض هذا السجود. بل كنا جايبين هذا المدعو بأنه شيخ يرمي نعله فيسجدون للنعل من دون الله جل وعلا، قبحهم الله أو هداهم. ها تفضلوا عرضونا يا جماعة. شوفوا يا جماعة أنا عايزكم تركزوا جدا، السيجارة في إيد، خدتوا بالكم السيجارة في إيده قاعد يشرب السيجارة، والهطل الحمقى المتخلفون قاعدين يسجدوا له من دون الله ويدوا له الفلوس. لا يعني ما تسجدش مجانا، شوف السجود فين؟ بين رجليه، بين رجليه، وهو كمان على معصية. الرجل على معصية، المعصية الأولى قاعد يشرب الدخان، المعصية الثانية أنه يرضى بالسجود له من دون الله جل وعلا، المعصية الثالثة أنه يأكل أموال الناس بالباطل. الأمر بالكلية من شعره إلى ظفره شيطان رجيم. أنا عايزكم تنظروا وتركزوا معي جدا مثل هذه الأمور، والشيخ يدافع عن هؤلاء ويقول لا يوجد من المسلمين من يفعل ذلك. يعني هؤلاء شوفوا الصورة الثانية اللي انتقل بها الإخوة الأحبة الله يحفظهم، شوفوا ده بيعمل إيه. رايح للضريح يسجد للضريح من دون الله. شوف ده ناهو معنى اللمس والمسح، لا السجود. طب السجود ليس للضريح، يقصد أنه يسجد لصاحب الضريح. ليه؟ لأنه يظن أنه ينفع ويضر، ينفع ويضر، إلى آخر هذه الأمور. بدليل أنا أريد من الجميع من يريد أن يكذب حرفا من كلامي أن يذهب إلى هذه الأضرحة وليسمع، سيسمع يا سيدي فلان جيتك ماشي، يا سيدي فلان اشفي ابني، يا سيدي فلان عالج كذا، يا سيدي فلان اشفي لي زوجتي، يا سيدي فلان نجح ولدي. يدعونهم من دون الله جل وعلا، وهذا الدعاء لا يكون إلا من خلال معتقد أنهم يظنون أنهم قادرون على هذه الأمور. والله جل وعلا قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. ومعلوم أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا ملك الملوك ورب الأرباب، أما هؤلاء فموتى لا يقدرون على شيء من ذلك على الإطلاق، لا يقدرون من شيء على ذلك. انظروا، انظروا إلى هذه، انظروا كيف يسجد، انظروا. أنا حينما قابلت البعض من هؤلاء يقول لي السيد البدوي مثلا هذا يتصرف في البر ويتصرف في البحر وقد أطلق الله له التصريف في الكون. إزاي يا جماعة؟ ازاي يعني معناه كده بقى يحيي ويميت، يرزق ويمنع، يعطي ويسلب، الى اخر هذه الامور. انا عايزكم تركزوا معايا في البتاع ده اللي عامل شيخ ده، شوفوا ركزوا معايا قوي الوقت، شوفوا بيسجدوا للرجل بتاعه لقدم الرجل، ولما القى نعله اليهم سجدوا لنعله من دون الله وهو لا يساوي ثمنه. بصوا للتخلف اللي فيه الكثرة من المسلمين، بصوا للي بيذب عنهم الحبيب الجفري. هل تريد إسلاما كهذا؟ هل هذا هو الإسلام الذي يريده البعض وله يعني أموال متدفقة من كيانات كثيرة جدا لنشر هذا الفكر بين المسلمين؟ انظروا، هذا هو الذي يدافع عنه حبيب الجفري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خابوا وخسروا. أسأل الله لهم الهداية. انظروا، هذا يجمع ما بين السحر والوقوع في صورة من صور الشرك. وزي ما بقول لكم مرة ثانية، بالنسبة للجهال، أنا أقول بالعذر بالجهل لهؤلاء لأنهم جهلة. يعني حينما أقول وقعوا في صورة من صور الشرك، وقعوا في صورة من صور الكفر، لكن لا أحكم عليهم لا بالشرك الأكبر ولا بالكفر الأكبر على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم جهلة متخلفون تقام عليهم الحجة. وقلت والحجة لابد وأن تقوم من عالم ولا تقوم من جاهل، حتى تكون راقية هادية شافية للصدر بإذن الله جل وعلا. المهم أنني أردت أن أريكم بعضا من هذا السجود الذي يذب عنه هذا الحبيب الجفري وهو لا يدري شيئا في العقيدة على الإطلاق، بل أعلم تماما أن هذه الأمور من خلفها دفع ومن خلفها يعني دعم لا يتخيله أحد من الناس على الإطلاق. المهم يا جماعة، باختصار جدا، السجود زي ما قلت لكم قبل كده، السجود ينقسم إلى قسمين. سجود عبادة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. أما النوع الثاني والذي كان يعني جائزا ومباحا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الشرائع، هو سجود التحية والتكريم والتشريف، وهذا كان مباحا في الأمم التي كانت قبلنا، بدليل ما حدث يعني من الملائكة لآدم صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما حدث من يعقوب وبنيه ليوسف صلى الله عليه وسلم. ومش عايز أذكر الأدلة وأكثر على أساس أكسب الوقت للدخول على أمور أخرى. خلاصة المسألة، قلنا أن الأمر محرم سواء كان على سبيل العبادة أو كان على سبيل التحية والتشريف، لكن لو كان على سبيل العبادة فهذا شرك أكبر بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أما إذا كان على سبيل التشريف والتكريم والتحية فهذا حرام، كبيرة من الكبائر العظام. والأصل ألا تفعل على الإطلاق. لماذا؟ لأننا لا ندري ما بدواخل الناس ولا ما يجري في صدور الناس. بمعنى حينما يأتي الحبيب الجفري ويذب عن سجود البعض لأحد هؤلاء، ما يدريك هو اللي جايبه قايل له تعالى انت ما تسجد للشيخ ده، الشيخ ده بركة، انت ما تسجد للشيخ ده، الشيخ ده يخليك تبقى كذا وكذا وكذا، الشيخ ده قادر على انه يخليك تعيش في سعادة وقادر على انه يخليك تعيش في شقاء. لا، يبقى مع احترامي، يبقى هنا يعني اعتقد ان الشيخ له تصريف وان الشيخ قادر على جلب النفع وعلى دفع الضر، في هذه الحالة يكون الشرك الاكبر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك لا يجوز على الإطلاق تشجيع العوام بمثل هذه الأمور وأن يقال إنها لا تعدو إلا التحريم. لا أبدا على الإطلاق، وإلا لأمسكنا بكل إنسان وسألناه عن نيته وعن قصده، وهذا أمر يعني لا نستطيع أن نقوم به على الإطلاق، والأصل ما دام هناك التحريم والتجريم في المسألة ألا نشجع بل نحرم ونجرم، وفي نفس الوقت نرفض تماما التشدد والغلو والرمي بالتكفير مطلقا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ قم يا معاذ فإن لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة، إلى آخر الحديث. قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد، ولم يقل أن يعبدا. لماذا؟ لأن معاذا ما فعل هذا إلا من باب التشريف والتكريم والتعظيم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على أنه نبي عظيم، وليس من باب العبادة ولا أنه يجلب كذا إلى آخر هذه الأمور. أيضا نقطة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على معاذ بأنه أشرك،
لأن معاذا لم يكن يعلم حكما على الإطلاق في تلك المسألة، ولذلك عذر معاذ بعدم العلم في المسألة، وأقيمت الحج على كل مسلم بهذا الكلام. خلاصة المسألة، هناك من يرى أن من فعل ذلك مطلقا هو كافر، هو مشرك شركا أكبر، ويرى أن القضية فقط في قضية العذر بالجهل. العذر بالجهل بمعنى أنه نقول أنه أشرك أو كفر لكن يعذر بجهل إذا كان جاهلا. والصواب وما نقلته في بداية الكلام أن السجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إما سجود عبادة وإما سجود تشريف وتكريم، بينت الحكم في هذا وبينت الحكم في ذاك، ولذلك لا أريد أن أطيل ولن أعطي المسألة أكثر من حجمها على الإطلاق، لكن حسبي أن يكف الشيخ الحبيب الجفري عن هذا الكلام، فإن أحدا لن ينفع بل عليه أن يكون مع الله وحده وأن يتوب مما هو فيه. أنتقلوا إلى مخالف آخر، أنتقلوا إلى رجل عجيب، كيف صنعوه أنا لا أدري. هذا العجيب هو علي الكيالي. هذا رجل أولا ينكر عذاب القبر، هذا رجل ينكر الصراط، هذا رجل ينكر يأجوج ومأجوج الذين جاء ذكرهم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر السنة ولا يأخذ منها إلا ما كان يدعم قولا له أو رأيا، مش كده وبس، ينكر التعدد، يؤلف في القرآن. النهاردة الحلقة دي آخر كلام لي للرد على هذا الرجل، أنا رديت عليه في كل أو في كثير مسائل، وعلى فكرة في أفاضل على شبكة العنكبوتية في اليوتيوب ردين عليه ردود قيمة جدا ونافعة جدا جزاهم الله كل خير. لكن هذا رجل يؤلف في القرآن، بيألف قرآن مثل مسيلمة، بيألف آيات وهثبت لكم وسأريكم الآن، مش كده وبس، هذا رجل كذاب، شو بقولها زي كذاب، يفتري على المعاجم، يفتري على اللغة، يفتري على التاريخ، يفتري على الله جل وعلا، يفتري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندي أدلة لو اتسع الوقت له والله ما أنهيتها إلى الصباح. هذا الرجل يدعي أنه وقف على كلمة هي مضبوطة في المصحف كما يرى هو في رسم العثماني التوقيفي أنها يعني غلط، وأن المسلمين من 1400 سنة جهلة ما يعرفوش وما شجعوش إنهم يصلحوه. هتضحكم وتحزنهم على هذا الرجل اللي للأسف بعض الأنظمة واخداه ورفعاه وراه ذباب إلكتروني، كل ما رد عليه عدم إعجاب وسب واشتماء. طب ليه؟ طب ما تنصف. يعني مثلا لما جه في قضية يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقال الجمل هنا هو حبل السفينة، أنا بتعجب على اللي بيسبوا علينا ويرد علينا. الرجل لما قال في كلامه قال جمع بعير إبل، وأثبتنا له أن إبل مفرد لا لفظ، يعني لا مفرد له من لفظ، إبل كلمة جامع لكن لا مفرد له من لفظ. لما يقول الكلمة دي جمعها كذا انت بتألف، مو عشان تقول جمع الكلمة كذا ارجع للمعاجم، ارجع الى لغة العرب، جايب منين، جايب الكلام ده منين، جايبه منين، بيألف مش كده وبس. لما جاي حتى يقول حتى يلج الجمل وقال ان الجمل جه انه حبل السفينة، على فكرة هتسألون في حد قال الكلام ده فيه، بس ما قالش من باب الإثبات بل للنفي، يعني أوردوا هذا الكلام لنفيه ولعدم إثباته. وبعدين ده حتى ببين لكم إن قرأ لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، لما خد قراءة وهي قراءة شذة لابن عباس حتى يلج الكلمة من غير الضبط اللي يشوفها يقول الجمل في سم الخياط، المقصود بقى حبل السفينة ليه بقى؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل بالضم على الجيم والتشديد مع الفتح على الميم، الجمل هو حبل السفينة، حتى يلج الجمل وليس الجمل. وبعدين من القراءة مش متواترة، يعني يبقى ليه بترد علينا؟ ليه؟ لأنها كتائب إلكترونية بتقبض من أنظمة معينة معروفة عشان تحارب أي حد بيرد على اللي بيسموهم التنويريين دي. والراجل اللي احنا ردينا عليه فترة طويلة شحرور والحاجات الكتيرة دي، بس ملهاش بقاء، وبقول اللي قاعدين يدفعوا وراهم ملايين ملهاش بقاء أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره. المهم خلاصة المسألة على الكيالي هثبت لكم الآن يؤلف قرآنا من رأسه ويزعم أمورا عجيبة. أنا بقول للأحبة يعني ابدأوا لي بكلمة في القرآن ظن أنها خطأ وأن المسلمين 1400 سنة مش عارفين ولا عارفين يعالجوها وهو الوحيد اللي عارف الإجابة الصح مع المقطع كده.
في بداية سورة الحجر الآية رقم 2 انتبهوا أيها السادة إلى قراءة هذه قراءة بداية هذه الآية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الغالبية يقرؤونها ربما أي يضعون الشدة على حرف الباء. الشدة موجودة انتبهوا أعزائنا على حرف الراء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
بقول لك ربما أنا نفسي أعرف هي الر دي اللي بيعملها دي الله الواحد يشتكي للمعاجم اللغوية دي اللي بنطقها الراء دي أنا ما شفتهاش إلا في حالة واحدة. العيال الصغيرة زمان مع لعب الأطفال ما يمسك سيارة كده بس ملاش ريموت وعايز يحركها رر يوديها كده رر ويعمل أهو ده أده هو ده هو ده قبل النطق ده منين. أنا عايز على الكيالي مع احترامي لأهله ولبناته ولكذا على أساس برضه مش في كلام جارح أنا عايزه بس قدام أهله يقولون جاب النطق ده منين. في حد من العرب نطق رر ده منين جابتها منين؟ وإن المسلمين من 1400 سنة ما يعرفوش على الإطلاق إن الكلمة غلط هو اللي جاي يصلحها دلوقتي. الله يعني يا علي أنت لا درست علوم قرآن ولا حافظ قرآن زي ما بتقولهم كان عندي 8 سنين حافظ ده أنت بتألف قرآن ده مسلمة ما عملش اللي أنت عملته. يعني أنا مش عايز حد يزعل مني بس أنا عايزه يترك بقى اترك شوف شغلتك إيه واترك العمل الصح. حرام عليك ده أنت كبير السن بتاع 70 سنة هتقابل ربنا هتقول له إيه؟ هتقول له الأنظمة دي اللي ادولي وشهروني حرام عليك لافتراء إجرام. تعالوا يا جماعة في ربما وقراءة ربما يود الذين كفروا تعالوا نبص للي نطق ربما دي ربما إما جا نطقتها هي بيت تخفيف طارة على الباء وبيت تشديد طارة ولذلك قرأ نافع وعاصم ربما بالتخفيف على الباء وقرأ الباقون بالتشديد ربما على أساس هو مش عارف أصلا هو مش فاهم أي حاجة مش كده بس وهاتان لغتان في ربا هاتان لغتان في ربا وجاء بهما القرآن هما لغتان في اللفظة وجاء بهما القرآن والقراءات بالنسبة لدارس هذا العلم أقول إما يرجع للقراءتين دول بالتخفيف وبالتشديد يرى أن القراءتين سبعيتان متواترتان مش كده بس وهذا من التوسع في لسان العرب لأن الله ما ضيق في إنزال القرآن ما جعله على حرف واحد لكن أنزل القرآن على 7 أحرف وقد تكلم العرب قديما قبل الإسلام بالاثنين ربما وربما خلي بالكم من دي. طبعا المعنى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة أن الكفار لما عرضوا على النار هنا تمنوا أن لو كانوا مسلمين بعضهم قال أنهم لما وجدوا العذاب في يعني حينما ماتوا وعرض عليهم مقعدهم من النار تمنوا أن لو كانوا مؤمنين. خلي بالكم بقى لما جا أقول ربما بدون التجديد في نقطة مهمة تأتي للتخفيف أي لغرض تخفيف الحدث ربما للتجديد هنا تجديد المودة هنا تخفيف المودة يود الذين كفروا هنا بالتخفيف هنا بالتجديد. خلي بالكم ربما أهي خدت بالكم يسألوا لما دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها على الماضي ليه؟ قال لك لأن المقطوع بهذا الكلام متحقق لا محالة لأن كلام ربنا متحقق فهو في حكم الماضي بمعنى ربما ودى فتكون بمعنى ربما ودى وربما ودى. أما حكاية بقى إن يقول له وما نش عارف إيه ده شغل كان في الأرياف زمان الولد بيبقى فقير يعمل حاجة اسمها كمبيل، يعني يقصر عربية. عربية يعمل ازاي؟ يجيب عجلتين من طين او من اي شيء، ويجيب غابة بين الاثنتين، ويجيب غابة طويلة ويمشاها كده بقى، عشان بس منه بيسوق حاجة يعني، ويقول رر رر. اهو ده علي الكيالي. علي الكيالي لا يعدو الا ان يكون رو ري. انما علم بالشارع او بعلوم القرآن عيب، عيب عليك، السن كبير، عيب، عيب، ممكن تموت في اي لحظة. اللي بتعمله في القرآن ده عيب. طيب انا هدخلكم على حاجة تانية خاطرة جدا على هذا الرجل بتاع ربما. هندخل بقى على التأليف والتحريف في كلام الله. وعلى فكرة قبل ما ابدأ بيه، انا لو قعدت اما جمعت الاخطاء اللي بيألفها في القرآن، المنصوب مرفوع والمرفوع منصوب، ويفتري يقول ما فيش كذا في القرآن، وتلاقيه في كثير من آيات القرآن، كذاب كذاب، لو قعدت عرضها ولا للفجر هنخلص الأخطاء بتاعه في القرآن. هوريكم بس نماذج الحين. تفضل.
بقاءه حيا. قال طبعا إبليس إلى الله، قال فانظرني إلى يوم يبعثون. قال تعالى أشحة عليكم، أشحة على الخير.
ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن. الله يقول لا عذاب قبل الحساب. فالآية رقم 2 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم تقول والذين آمنوا بما نزل على محمد، بس هذا الشرط، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاته.
قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامها مجلسية ثم لننزعن من كل شيعة القاتلون بجريمة القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نوع المضاعفة عن أصحاب الجنة. قال تعالى لهم جزاء الضعف بما عملوا.
إذن الإرادة الإلهية لا تريد أن يؤمن كل الناس، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم.
صحيح. هذا الكلام
يا أخي اقرأ الآية بوضوح وبشكل كامل.
تمام.
يأخذ جزء من الآية ويلغي الباقي لكي يشرع لنفسه ما لم يشرعه الله.
ما هو
فالآية رقم 2 من سورة.
أنا تعمدت أترك لكم القراءة. الراجل بيألف ويدخل كلمات في آيات القرآن ما هيش منها، وبيجعل المنصوب مرفوع والمرفوع منصوب والمنصوب مجرور. يعني أنا لو علقت بس على النموذج اللي جبته لكم مش هننتهي على الإطلاق. يعني علق على إيه؟ مفيش كلمة نطقها نطقا صحيح، فضلا عن التأليف اللي دخله، فضلا عن التأليف يشيل الكلمات ويدخل كلمات من رأسه. ده مش قرآن، ده شغل مسيلمة الكذاب. حتى لو تتبعته بيقول إيه؟ قال تعالى، قال تعالى يعني في القرآن، شوفوا بيقول إيه؟ لا عذاب قبل الحساب. بالله دي فين؟ أنا عايز كل واحد في يده المصحف يبدأ من أول فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. فين قال تعالى لا عذاب قبل الحساب؟ فين فين؟ ده كلام أهل العلم، مش آية قرآنية. ده فكرني بالشيخ اللي طلع يخطب وما كانش حافظ القرآن وبيقولهم إيه؟ قال تعالى اسعى يا عبدي ونسعى معاك، وقال صلى الله عليه وسلم المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ده شغل شحاتين، ده شغل مووية، شغل ايه ده والعياذ بالله جل وعلا. انا عايزك مرة ثانية على اساس جميع الازهريين اللي بيتابعوني، جميع اللي حفظ لكتاب الله جل وعلا، ينظروا بس الى التحريف في كلام الله جل وعلا، الى الكذب، الى الافتراء، الى الضلال الذي ارتكبه في حق القرآن. مرة ثانية
بقاءه حيا. قال طبعا إبليس إلى الله، قال فانظرني إلى يوم يبعثون. قال تعالى أشحة عليكم، أشحة على الخير.
ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن. الله يقول لا عذاب قبل الحساب. فالآية رقم 2 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم تقول والذين آمنوا بما نزل على محمد، بس هذا الشرط، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاته.
قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامها مجلسية ثم لننزعن من كل شيعة القاتلون بجريمة القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
نوع المضاعفة عن أصحاب الجنة، قال تعالى لهم جزاء الضعف بما عملوا.
إذن الإرادة الإلهية لا تريد أن يؤمن كل الناس، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم.
هذا الكلام
يا أخي اقرأ الآية.
طبعا أنا جبت لكم مرة ثانية على أساس سجلوا المقطع تنظروا في كتاب الله جل وعلا تشوفوا الافتراء اللي ما حدثش من أي حد على الإطلاق في العصر الحديث إلا منه ومن شحرور، إلا منه ومن شحرور. دول بقى يعني الباحثون، دول التنويريون، دول بقى الظلمة، دول المجرمون في حق كتاب الله جل وعلا وفي حق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقول له المرة تانية عيب، عيب عليك، عيب عيب، لست من فرسان هذا الميدان يا أخي. تب إلى الله جل وعلا يا أخي. بتقول إنك تشتغل في الفيزياء، روح اشتغل في الفيزياء، في الفيزياء. مالك ومال العلم الشرعي، مالك مالك. وأسأل الله، أسأل الله أن ينتقم من كل من يدعم أمثال هؤلاء. أسأل الله ألا يمكن لأمثال الداعمين لهؤلاء. طيب أنا هدخل لكم بحاجة ثانية، بين لكم أنه أفاك وكذاب ومفتري على الله جل وعلا وعلى كلام الله. شوفوا هيقول لكم ما فيش كذا في القرآن، والأحبة جايبين لكم سورة الكلمة من الآيات الكريمة وعليها الدائرة عشان تشوفوا الإفك والكذب والافتراء. أنا جايب لكم موطن واحد، ليه؟ لأني ما فيش وقت أجيب كل المواطن اللي وقع فيها الرجل ده. اللي كان جاهز الأحبة اتفضلوا.
لذلك الله ولا مرة في القرآن الكريم قال اقتل، قال قاتل. لذلك الله ولا مرة في القرآن الكريم قال اقتل، قال قاتل. لذلك الله ولا مرة في القرآن الكريم قال اقتل، قال قاتل. قاتل تختلف في اللغة عن اقتل.
أنا هو مش معلق على الإطلاق، جبنا لكم المصحف وشفتوا الكذاب المفتري، الكذاب المفتري. وبعض وزارات الأوقاف اللي بتدعوه للأسف بقول لهم يعني إما تبقوا أشياخ وتبقوا أنتوا اللي بتدعوا الناس وأنتوا اللي حملتوا القرآن وتسمحوا لمثل هذه الأمور، مع احترامي أن ذلك، أن ذلك لا لا، قضية فيها مصائب مش مصيبة، فيها مصائب. هدخل الحين على أساس الوقت أنا عايز أستثمره جدا وأنتوا الحكم بيننا وبين الأشياء دي، قضية الحور العين. تضحكوا معايا ضحك عجيب. هذا رجل بيقول زي ما فيه للرجال حور عين من النساء، فيه حور عين من النساء إلى الرجال. إزاي يا ولد يا أخ؟ يقول لك ولد طبعا بالخليجي عادي. إزاي؟ يقول لك أهو تعالى ما أقول لك الخطاب القرآني، نسمع مع بعض قبل ما عقب لكم على الجهل والتخلف اللي هنسمعه. تفضلوا.
نعرف بالمجتمع الإسلامي أنه الرجال ينتظرهم حورا عين في الجنة. السؤال أنه في سورة الدخان قال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى أن تقول الآيات كذلك وزوجناهم بحور عين. أيضا في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم، إلى أن تقول الآيات متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. السؤال أنه الله ذكر كلمة المتقين، فهل أيضا ممكن أن يكون متقين هم إناث أيضا مثل ما هم رجال؟
يا سيدي من صياغة الآية نلاحظ الله ولا مرة في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن، ولو جاءت بصيغة المذكر يا أيها الذين آمنوا، أي المقصود الرجال والنساء. لذلك الله حينما يقول إن المتقين يقصد الرجال والنساء، لأن كلمة المتقين لم ترد والمتقيات، لذلك الحور العين هم للرجال والنساء مع بعض.
شغال لغوي، شغال لغوي، شغال أديب، شغال مفسر، وهو أجهل من البعير، لا يفقه شيئا على الإطلاق. معذرة ليست له بل لكم، معذرة وأنا أقول ذلك، لأن هذا افتراء، افتراء وإجرام. بيقول لك الأصل في خطاب الشرع إنه للرجال والنساء، بس الرجال للتغليب. القاعدة مش كده، هو أنت لا درس قواعد ولا تفهم أي حاجة في أي حاجة. الأصل في خطاب الشرع العموم للرجال والنساء، إلا فيما دل دليل على تخصيصه لأحدهما. إلا فيما دل دليل على تخصيصه لأحدهما، يا للرجال يا للنساء. وأنا مش هجيب لك دليل بقى دل على التخصيص، ده أنا هجيب لك أدلة دلت على التخصيص. بس نرجع نقول الأول معنى الحور العين. معنى الحور العين عشان تعرفوا أنهم نساء، تعالوا أول معنى، أنا برجع للمعاجم اللغوية، برجع لجمهور المفسرين، برجع للغة العرب، برجع لما أثر. تعالوا معايا، معنى الحور العين نساء بيض واسعات الأعين حسانها. نساء أول كلمة شاهدة، نساء بيض، يبقى اللي يهمني كلمة نساء، نساء بيض واسعات الأعين حسانها، عينهم واسعة وجميلة. طيب اثنين، تعريف الثاني، هن نساء الجنة، الشاهد نساء، هن نساء الجنة واسعات الأعين حسانها، هذا هو الثاني. الثالث، الثالث نساء بيض، نساء بيض أو شديد أو شديدات بياض العين مع شدة سواد الحدقة، يعني الحدقة سودة، سودة جدا، البياض بياض شديد جدا، العين العين واسعة وجميلة جدا. الأصل أنها امرأة، نساء بيض، الشاهد نساء، مش كده بس. وقد وردت كلمة الحور العين في مواضع من القرآن الكريم، تعالوا نشوف المواضع والقرآن يفسر بعضه بعضا. ربنا بيقول كذلك وزوجناهم بحور عين، أدي واحد في الدخان، اثنين وزوجناهم بحور عين طور، أيضا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. طيب أنا هرجع هنا لما بقول القرآن يفسر بعضه بعضا، اللي أكد لي إن دول نساء. تعالوا معايا، جاء في عدد من الآيات ذكر صفات أنثوية للحور العين، فدل على أنهن إناث، وليس فيه دليل على الإطلاق يدل على الذكورة. طيب واحد، قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف عين، شوف كأنهن بيض مكنون، كأنهن لدرس لغة عربية، وعندهم قاصرات، قاصرات، وده تعرضنا الحين. طيب بعد كده حور مقصورات في الخيام، أيضا إنا أنشأناهن، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أيضا وكواعب أترابا، فعش بالرجال على الإطلاق. وعلى هذا عامة التفسير. طيب نيجي بقى نقول كلام بقى يصدع الباطل ده بالكلية، وكواعب أترابا، لما نقول وكواعب أترابا المفسرون قالوا في المعنى أي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن وندرتهن، يعني والأتراب طبعا اللي هم في سن واحد متقارب. لا أنا عايز معنى خلاصة، ممكن واحد أنا ما فهمتهاش، بقول له أي نساء ذوات صدور جميلة، يبقى وكواعب أترابا، الكواعب نساء ذوات صدور جميلة. طب أول حاجة نساء هتودى فيهم ذوات صدور جميلة، هتجيب لي صدور رجال تبقى جميلة، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه العك اللي بيتقال ده؟ طيب اثنين، ربنا لما يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، أي هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن، يعني نساء ما وطأهن أحد من قبل لا من رجال الإنس ولا من رجال الجن، انفعوا الرجال، ما وطأهم أحد من كذا، انفع ازاي يعني، انفع ازاي، افهمها لك ازاي. طيب بعد كده ربنا بيقول وعندهم قاصرات الطرف أتراب، المعنى أي نساء، أول كلمة هو شاهد أي نساء قصرت أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يمددن أعينهن إلى سواهم. نساء محترمات جدا وقرات جدا، خلاص ما بيبصوش إلا للأزواج بتاعهم ولا بيمدوا العين إلى أي رجل غريب على الإطلاق، وهنا نساء نساء. طيب لما أقول لك بعد هذا الكلام يعني واجيب لك هذه الشواهد واجيب لك القاعدة اللي انت ما عرفتش توصلها وابنلك عليها، تيجي تقول لي بعد كده أقدلهم كذا ولا كذا، يعني انت شملول الأمة اللي الأمة بعباقرتها وجهابذتها وعلماء اللغة فيها والعلماء البارزين على اعتبار الإضافة، والعلماء وبالنسبة للعلماء البارزين في علوم القرآن إلى آخر هذه الأمور ما كانوا يفقهون شيئا، وأنت الذي تفقه. يعني الرجل كذب وصدق نفسه حتى يجي لك القرآن ما فيش لفظ كذا، ما هي مش عايز أقول لك يا أعمى البصر والبصير، أهي الرجل أي كلمة له، افتراء على القرآن، افتراء على السنة، افتراء على المعاجم، افتراء على تاريخ العرب، افتراء على شعر العرب، افتراء على كل شيء. وبعدين ان احتاج دليل على سبيل السرعة ومش مشكلة يألف آية، دليل آخر ومحتاج ومش ما فيش يألف له حديث. انا جبت لكم بألف قرآن، بألف قرآن، واحيانا يجيب يعني جزء من آية من سورة البقرة مع جزء من آية من سورة النساء، ودخل آية او لك او كله قرآن. يا جماعة اللي بيحصل ده انا بقولها لكم مخطط خطير، يجيب لك واحد زي ده يضحك على الناس ولمقه وكاله ناسا قاعده تتابعنا الحين. تبعك انت؟ تتابعك انت؟ انت مين؟ انت مين عشان وكاله ناسا تتابعك؟ انت مش حاجه خالص، لا انت في الفيزياء ولا في العلوم الشرعيه، بس بقولها لك لله ورحمه بزوجتك واولادك، اتق الله وتب الى الله. لا انا هسكت عليك ولا غيري الافاضل على الشبكه العنكبوتيه مسكينك وجايبين المصايب، فاتق الله في نفسك، لا انت من اهل العلم الشرعي ولا من اهل حتى الالتزام، لانك مفتري، تفتري على الله وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هم حكموا عليك بانك كذاب ودجال، انا ماليش دعوه بالامور دي، بس بقولها لك تب الى الله، تب الى الله، ان تبت هنشيلك على دماغنا، ان تبت بشروط التوبه هنشيلك على دماغنا. طيب يا جماعه اخرج بقى من الراجل ده الى فتوى، لان عمي بها البلوى ولقيت طبعا كلام تخريف كثير فيها. هل الزوج، هل الزوج الذي يرضع من زوجته، يعني زوج رضع من زوجته في وقت مداعبة او ما شابه، طبعا لا حياء في مثل هذه الامور، فدخل اللبن في فمه فنزل في معدته، ها صارت امه من الرضاعة، صارت تحرم عليه. البعض طبعا من والعياذ بالله من المتجمدين المتشددين المتنطعين مالوا الى مثل هذا القول، وهذا قول باطل طبعا. الاصل حينما نتكلم في مثل هذه الاسئلة نقول انه للزوج ان يستمتع بزوجته بما شاء، ولم يحرم عليه الا ما حرمه الله عليه، اللي هو العلاج في الدبر او الجماع في الحيض والنفاس، دون ذلك لا، دون ذلك احل الله له. اثنين، لو رضع الزوج من ثدي زوجته فهو داخل في الاستمتاع بالزوجة، داخل في هذا الاستمتاع، وهذا الاستمتاع مباح، وهذا الاستمتاع مباح، ولا يقال بتأثير اللبن عليه انه رضع مثلا مرتين خمسة عشرة، لا يقال ان الرضاعة اثر فيه ولذلك حرمت عليه، لا، كلام باطل ودجل. مش كده بس، ليه؟ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم. رضاع الكبير عند الفقهاء غير مؤثر في التحريم، وإنما الرضاع المؤثر في التحريم هو ما كان في الحولين، هو ما كان في الحولين. طيب فتوى علماء اللجنة الدائمة قالوا يجوز للزوج أن يرضع يعني يمث ثدي الزوجة ولا يقع تحريم بوصول هذا اللبن إلى معدته، لا يقع بذلك تحريم على الإطلاق. طبعا أفتى بكده ابن باز وعبد الرزاق حفيفي وغيرهم كل المجموعة. طيب ابن عثيمين رضي الله عنه ورحمه الله قال رضاع الكبير لا يؤثر، رضاع الكبير لا يؤثر، لأن الرضاعة المؤثر ما كان خمس رضعات، خمس رضعات فأكثر، لكن في الحولين ولسه ما اتفطمش، في الحولين قبل الفطام. وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وأما رضاع الكبير لا يؤثر، لأنه لا يؤثر فيه على الإطلاق، لا يؤثر فيه على الإطلاق. وعلى هذا فلو قدر أن أحدا رضع من ثري زوجته فإن الأمر على سبيل الإباحة، ولا تحرم عليه الزوجة على الإطلاق، وحرام عليكم تحرموا على الناس عشتها، حرام بقى. عايزين نخلينا معتدلين منصفين ما نبينش للناس لا، اللي يقدر يتكلم في العلم الشرعي بوسطية واعتدال من خلال الدليل أهلا وسهلا، اللي عايز بقى يتشدد على نفسه بعيدة. خلاصة المسألة عشان ما عادش وقت، يا جماعة أنا بقول لكم نصيحة لله، ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوية الحاجات اللي صنعت لنا على أنها تنويرية في القنوات الفضائية صنعت بعض الأنظمة، أنا بقولها أهو على مسؤوليتي، صنعت بعض الأنظمة وصناعة خارجية. اوعوا ليه، هم مقسمينهم أنواع، نوع يصدع بالباطل وبالإلحاد، ونوع ثاني يلبس ويدلس ويبطر، ونوع ثالث لا على أن قلبه على الدين وخايف على الدين من المتشددين، تعالوا نبين الدين الجميل للناس البسيط على أساس أهو تعالوا، ويميع ويدمر الأصول والثوابت، وفجأة في النهاية يقولك يا عم مش مهم حفظ القرآن ولا حفظ السنة ولا الكلام ده، لا 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 لا، أهم حاجة الفهم، شغل دماغك، ده انت مش مشغل دماغك، ده انت بتدمر دينك. خلي بالكو من الأشكال والأنماط الثلاثة دول. عايزين تاخدوا الفتاوى الفقهية، شوفوا كلامي دقيق، الفتاوى الفقهية العلامة الدكتور عطية صقري رحمه الله على اليوتيوب، الفتاوى في كل المجال، في الفرق، في المسائل الفقهية من ألفها إلى يائها. عايزين المسائل العقدية عندكم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، معتدل وسطي قوي متمكن. طيب عايز ترجع لفقه المعاملات المالية المعاصرة، على أساس كل واحد بيفتي على أنه مع احترامي أنه درس بيوع ودرس فقه معاملات مالية، لا لا لا، ده فلك ولخبطة. ترجع بقى للمجامع الفقهية على سبيل الإفراد، يبقى الدكتور علي الثالوث محمود الزغبي بدون مجاملة. طيب السيرة النبوية، نعم نعلم أنها مليئة بالضعيف والموضوع وباللي ملوش إسناد وبمقاطع الإسناد إلى آخر هذه الأمور، نعمل ايه؟ كتاب جميل هو افضلهم، اللي هو السيرة النبوية من مصادرها الاصلية، دكتور مهدي رزق الله احمد، يعني قدر الاستطاع على اساس الناس ما تعودش بقى الى اخر هذه الامور. واحد ممكن يقول رجعت لعطيه صار، نعم هو اكثر الناس فقها، لا اقول بارض مصر بل بغيرها، ومسدد ولا يجامل في دين الله. خلاصة المسألة يعني أعتقد أن الوقت قد انتهى، ولذلك لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول سامحوني لبعض الحدة، سامحوني لبعض الشدة، والله والله لو كنتم مكاني وتطلعون على أفعال هؤلاء، يعني ما كان أحد على الإطلاق في درجة يعني عايز أقول في درجة الإمساك العصبي والنفسي وكل ما يختص بهذه الأمور وهو يتكلم عن هؤلاء، خاصة أنا أعي المخطط الكبير في المنطقة. خلاصة المسألة لا نخشى على الدين، الدين منتصر وإن انهزم المسلمون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك أقول لهؤلاء نحن لكم بالمرصاد وبأدب وبإنصاف وبإنصاف، ونمضي على الوسطية وللاعتدال، ونقول للتكفيريين للمغالين لا وألف لا، ونقول للمفرطين والمضيعين لا وألف لا. طبعا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.